التمول وفقدان السيطرة على التمول والتمرد وضيق التنفس وطرح الجلدين وسقوط الشعر وأمراض شديدة بأعراض الشلل الرعاش والصداع وخيش مستمر. حتى أطفال هؤلاء الجنود الذين ولدوا بعد الحرب الحديث يعاني بعضهم من تشوهات خلقية خطيرة في القلب والجهاز العصبي ورشح جلدي وظواهر شبيهة بأعراض اللوكيميا أو سرطان الدم. ومن جديد من أجل النقاط الأمريكية وغيرها من قوات الحلفاء التي شاركت في حرب الخليج بل استخدمت هذه الآلاف من قذائف المزرعية المسماة في إفلاميد أورانيوم أو اليورانيوم المستنفذ حيث كان الاعتقاد وقتها أنه بالضبط. إلا أن المتائج الأبحاث التي تجري حاليا خرطت هذه الظاهرة التي أطلقوا عليها اسم مرض عاصفة الصحراء وبين اليورانيوم المستنفذ والمستقبل التي بعد احتراقها من التفجير حيث تحدث أفسدة لليورانيوم وتفعلت الزحف على المساعدة. طبعا يعني أقول حتى يقول وبيجد معامل حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. اللي بيزرع دمار يحصد دمار، اللي بيزرع دم يحصد دم، اللي بيزرع كسر يحصد كسر. ووجدوا معامل حاضرة وما يعلم جنود رب كيفه. يعني في ناس يقول الحمد لله الذي عافانا مما خلق كثير من عباده وفضلنا على كثير مما خلق بسيط، ولكن هذا الخبر له مؤشر. هذا يا اخواننا دليل على ان الله يدير المعركه من فوق سبع سماوات، ولا استمر الله الغافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم بيوم تشهد فيه الابصار. اذا ربنا سبحانه وتعالى يدير المعركه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اقول مره ثانيه ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قال اخبر الله تعالى وكذلك اخذ ربك يا اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. نحن ربنا سبحانه وتعالى لا شك ان هذه بركه دعاء الصالحين، بركه دعاء النساء اليتامى الارامل الذي يقطع بتاكلن والهبده يقال لهن مثل اقتصادهن ارجعوا عن دينكم اعتنقوا المذهب الارثوذكسي اين الهكم دعوه ينصركم. مش خلي كل والله قرأت هذا بعيني اي نعم الهنا قادر ولكن فهم لما يحبكم يا ظلمة هيعزاكم في الدنيا. فهذا جزاء من يحرم اشتريكم يتخذوا في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون لعشق العذاب والله بظالم عما تعملوا. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى يرينا هذه الايات، هذه الايات تؤكد ان ربنا معنا بس نحتاج الى شوية اخلاص. يعني لو كان شوية اخلاص ربنا وعد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم لم يقبل لهم ولا يمكنن لهم من بعد خوفهم امنا. بشرط ايه؟ يعبدونني لا بشرك ولا بشرك. وعد ربنا يتخلف لا نحن الذين تخلفنا بسبب قلة عدد هذا بسبب قلة العزة ابدا لا لان العدد والعزة ليس لها قيمة. فبرك الواحد له ما استطعتم ولقد نصرنا ربنا يوم ان كنا 310 ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. اذا قضيتنا الاخلاص، قضيتنا الايمان، قضيتنا ان يكون هوانا رفقا لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخوان ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا انه معنا بس بعض الايات ودي مؤشرات تضغط الى انهيار المجتمع الامريكي من الجزائر. اكبر مدينه امريكي عدد الاطفال غير الشرعيين في الجزائر، حالات الطلاق في الجزائر كل 100 حاله جواز خمسين حاله طلاق في الجزائر. حالات سرطان الثدي ربنا يعافينا واياكم يقولوا حوالي 50%. كل نسبه متفرقه باستمرار. كل امراه امريكيه في دراسات والله قراتوها يا اخواننا كل امرأة أمريكية تعيش في السنة على الأقل من 7 إلى 9 أزواج. كل سنة تعيش 7 أرجال من 5 إلى 9 رجال تعيشهم المرأة الأمريكية. مجتمع يدخل سود بعظامه، مشاكل سود، مشاكل في الولود الحمر، بالإضافة إلى الأعاصير في الإعصار عنده المرأة الأمريكية اللي فاتت الإعصار الأخرى دمرت بالملايين الاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه. هي هو تعاني من المشكله، اوروبا كلها تعاني وعملوا الحقول، ربنا قادر ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم بعضا. ولولا بحكم ان اسمع قاضي الارض لفسدت الارض. يبقى اذا القضية اخواننا ربنا يختبرنا ولا ثم جعلناكم خلائق في الارض بعدين بننظرها كيف تعملون؟ لابد من رفع المحاسبة يا اخوان. السؤال الثاني الاجيب هو الاخير، العقيمة يقتصر كما ورد في شريعة الشعب عن توصيل مياه النيل الى شبه جزيرة سيناء. ان اوروبا وامريكا ترغبان لتوصيل مياه النيل الى الارض المحتلة. هذه الضغوط يا اخواننا ليست وليدة اليوم، انما هي نتاج كم نيل وتضرب بجذورها الى تاريخ العيش. فعرضت حال الاحتلال الانجليزي، كان في احد المقرومة في مصر يسمون المديوم الثاني، انا بقول عليه المنظوم الواقعي، هذا الرجل تقدم اليه اليهود باقتراح بدراسة سيناء وعن امكانية اقامة الدولة اليهودية على ارضها. فيمكن احتلال اليهودي من خمسة افراد الا احنا مصريين قامت بدراسة سيناء وقالوا ان سيناء مليئة بالثروات وتطمح لاقامة الدولة اليهودية. وفي نفس الوقت اقترحت اللجنة ضرورة توصيل المياه نهر النيل إلى شبه جزيرة سيناء. اقترحت سنة كام؟ 1899 أو 97، يعني شهر مرة شيء أجيب شيء، يعني مع أواخر القرن التاسع عشر. لما كنا نستقبل على كرومر رفض الفكرة وقال مياه النيل لا تكفي لزراعة صحراء مصر. كرومر المستعمر الانجليزي رفض مادة مياه النيل الى شبه جزيرة سيناء ان في صحراء شرقية وغربية لما تتزرع نبقى نطور نقعة مياه سيناء. والجمال ان كمية الامطار التي تنزل الى سيناء والمياه الجوية في سيناء تكفي لزراعة شبه جزيرة سيناء. ده كلام وتقارب زمان ودوران والتقريب حفظ الأضرار. وجاء خلوف سلموا اليهود بأرض فلسطين وسلموا لهم بأنه لا بد من توصيل مياه النيل إليه، ومن أجل هذا تعمل وتحفر وتعهد أجساد بالسلام بقرض عربي، العربي موله ومصر تسكن لتوصيل المياه الى شبه جزيرة سيناء لزراعة 750 الف دولار في صحراء النقب. ابناء يهود يزرعون مياهنا وارضنا. طب انما بنقرش المستعمرات في سيناء ونشيلها بالمقاتلة الشباب يزرعوا المروءة بركبته بشكل بحيث اذا العدو فكر ان يضحك يجد المستعمرات الإسلامية يجد الشباب المسلم يجد الأسرة المسلمة وتتحل مشكلة شبابنا. وسيناء تستطيع أن تستوعب قدر سكان القدر المصري الحديث لأنها تريد المصري من تحت القدر المصري. المصريون يزرعون ويسكنون 4% من مساحة القدر المصري، ولكن عدونا لا يسمح لنا وزمامنا بيد عدونا. إذا الهدف أن يتمكن العدو من زراعة أرضنا المحتلة النقب شبه جزيرة سيناء، لأنه قرر أيضا حطها في حالة ودنكم قرر استعادة شبه جزيرة سيناء للشاهد لما فيها من ثروات ومتروك، وكانت استعادتها لن تستغرق اكثر من 24 ساعة. ليه يا يهود؟ قالوا فيما نشر في التقارير لان مصر قد اصبحت جنة هامدة. والله يا يهود اقرأوا في تقبلت باسرائيل تحريم رجاء يهودنا لجمع شيخ محاضرات مؤثرة واخر محاضرات وتأشر نرشوه والكتاب نشر تحت عنوان الازمه اسرائيليه 10، يعني اليهود خلصوا الاستبداد فيها وتكن مثل الصحف الثانية منذ كذا منذ عام 82 بعد توقيع أحكام ديفيد بثلاث سنوات. ومن أجل هذا تضرب الصومال، ومن أجل هذا سيضرب السودان، ومن أجل هذا ستمزق مصر وليبيا لما كانوا مالك هذه مخططاتهم. كذلك لا يجري يا شريعة يجري تنفيذها في وضح النهار وعلى عينة يتاجر. فماذا نحن فاعلون إخوة الإسلام؟
الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فحديثنا دروس وعبر من التاريخ حديث موصول وهذا هو اللقاء الحادي عشر في سلسلة لقاءاتنا اعرف عدوك. وعدو الأمة المسلمة كما حدده رب العالمين نفسك التي بين جنبيك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وعدوك الثاني هو شيطان الجن. ألم أقل لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والعدو الثالث هم اليهود والذين أشركوا الشيوعيين والعلمانيين الذين يحاربون الله ورسوله وعباد البقر وعباد بوذا. يقول ربنا سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويدخل فيهم أيضا الصليبيون الذين أصبحوا يشكلون الآن مع اليهود حلفا لحرب الأمة المسلمة واستئصال شأنها. ومن أجل هذا كان أمر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والعدو الرابع هم المنافقون الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام ويعاونون أعداء الأمة المسلمة في تحقيق أهدافها ومخططاتها. ومن أجل هذا كان التوجيه الرباني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم تأتي الآية اللي بعدها تقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أمين القائل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا مقولة طبعا هو الأعلم لأنه هو الذي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وعرفنا في مرات سابقة للأهداف التي يسعى العدو إلى تحقيقها، الأهداف التي يسعى العدو إلى تحقيقها والتي نلمح إشارة إليها في قول الله تعالى: إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويقصدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. لا يقبضون بمؤمن إلا ولا ذمة، يرضونهم بأقوالهم وتأفى قلوبهم. هذه التوجيهات الربانية يمكن أن نجملها في ثلاث أهداف رئيسية للأعداء، وهي أنهم يسعون إلى السيطرة الكاملة على ديار الإسلام بعد تنزيلها إلى دويلات طائفية وبعد استئصال وإبادة الجزء الأكبر من أمة الإسلام لا مكنه الله من ذلك، وأنهم يتحركون من أجل ذلك حركة عسكرية غزوة عسكرية تحت إطار ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة أو بيت صهيون وتحت إطار ما يسمى بمجلس الأمن. وما يجري الآن على أرض الصومال وما يجري الآن عند مدخل البحر الأحمر وفي داخل جزر البحر الأحمر وفي منطقة الخليج وفي العالم العربي وما يجري في شبه جزيرة البلقان في البوسنة والهرزك وما يجري على أرض طاجكستان وعلى أرض تركستان الشرقية الراقية تحت الاحتلال الصيني وتركستان الغربية وما يجري في أذربيجان وما يجري في أبخازيا وما يجري في أنخوزيا. هذه الحركة العسكرية التي تنتصي ظهر المنظمات الدولية والتي توصف غالب الأنظمة الحاكمة في العالم إنما تهدف إلى تمزيق الوطن الإسلامي مزقه بالله كل ممزق وتستهدف استئصال الوجود الإسلامي من على سطح هذه الأرض، لأن الإسلام يشكل العقبة الكؤولة التي تقف في وجه مخططات أعداء الإسلام. الهدف الثاني السيطرة الاقتصادية الكاملة على ديار الإسلام. الهدف الثالث أو المحور الثالث الذي يتحرك عليه الأعداء هو خمس الهوية الإسلامية. نمرة اثنين في الهدف الفكري الإعلاء من شأن القيم اليهودية والنصرانية تطورهم من الجيشون العالم بعد خمس الهوية الإسلامية لتطور هؤلاء المخمورين إنه بعد خمس الهوية الإسلامية تكتون الهوية اليهودية النصرانية. نمرة ثلاثة انهم يهدفون الى غزو عقول المسلمين لتجميد ارادة المسلمين. قل انا اعمل ايه اخرى انا خلاص لا اتعرض ولا نستطيع ان نفعل شيء الامر لله اقام العباد يا اخي يصيبك من هذا كل اللي يحدث بقدر الله وربنا يرفع ويصيبك بحالة من الاحباط والسلبية. وذلك الغزو الفكري كل يوم لا تقرأ الا اخبار عبر اجهزة اعلام يهودية صهيونية موجهة تريد أن تجمد التفكير الإسلامي وتصيب الأمة بحالة من الإحباط واليأس. وده الحقيقة يعني يجب أن ننتبه إليه. فإذا العدو لا يتجمد تحرك في محور عسكري، محور اقتصادي، محور فكري. ومن أجل هذا كان لابد وأن نعرض نتتبع حركة العدو علشان نشوفه بيتحرك فين. لما عدوك بيتحرك في اتجاهه، لأن العدو شغال في تحقيق مخططات، يعني مش نايم، مش بيحقق جزء ونايم، لا، شغال كل يوم. تخرج علينا أجهزة الإعلام بجراحات
جديده يتم ايجادها في جسد الامه المسلمه. ولذلك ربنا قال ايه؟ وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. من اجل هذا عرضنا في حلقات متتابعه لعدونا وهباته والمحاور التي يتحرك عليها. ومن اجل هذا يجري التنبيه الان الى بعض الخطوات الخطيره التي يتخذها العدو باتجاه تحقيق اهدافه. برضو من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، من باب الدين النصيحه، من باب يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، لان لو المركب غرقت الامه كلها تغرق، ما فيش حد هينجو وفي حد هيغرق، الكل يرعى هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، لو تركوا فشانهم لهلكوا وهلكوا جميعا. الخبر نقلت الينا جريده الشعب اليوم ثلاث اخبار. الخبر الاول يحكي وفد امريكي يفتش مصانعنا الكيماوية ولجنة مشتركة لمواجهة التطرف. هذا الوفد الامريكي من وزارتي الخارجية والدفاع في اسف واحد امريكي للتفتيش على المصانع الكيماوية في مصر للتأكد من عدم انتاج مصر للأسلحة الكيماوية. واستغرقت الزيارة اسبوعا كاملا حتى الجمعة 13 يوليو. كما انضم الى الوفد ممثله الجانب الامريكي في محادثات نزع التسلح التي عقدت مؤخرا في القاهرة. لا تعد هذه الخطوة هي الاولى من نوعها التي تتخذها واحدة من الدول المشاركة في مباحثة الحد من التسليح والامن الاقليمي، كما جاءت هذه الخطوة دون بمقابل وتحت إلحاح الضغوط الأمريكية، الأمر الذي يبعد الجانب المصري والعربي في هذه المفاوضات ويجعل رفض مصر وباقي الدول العربية باستثناء دول المغرب العربي التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بلا فاعلية أو مضمون. كما جاءت هذه الخطوة المصرية في الوقت الذي أعلن فيه إسرائيل فشل المحاولة الثالثة لإطلاق الصاروخ الأمريكي الإسرائيلي الأرض الذي تموله أمريكا لصالح إسرائيل بتكلفة 250 مليون دولار. وعلم الشعب أن الوفد الأمريكي تقدم بعد إنجاز مهمته بطلب رسمي لتكوين لجنة مصرية أمريكية مشتركة لمواجهة ما أسموه بالتطرف والإرهاب وحقوق الإنسان. هذا هو الخبر الأول الوارد في جريدة الشعب. الثاني تفاصيل الخلافات مع الصندوق التي سبقت الاتفاق على خطاب النواري اللي هو صندوق النقد الدولي، صندوق اللي بيسموه صندوق النقد الدولي، وهو صندوق النقد النقد الدولي اللي خرب البلاد والعباد. الخبر الثالث اللي هو لا يتصل بعرض قضية قبرص على الأمم المتحدة كما ورد اليوم في جريدة الأهرام. فأعرض الآن قبل الرد وتوضيح ما يجري لكتاب معروف في السوق اسمه مذابح البوسنة والهرسك تأليف أستاذ في أكاديمية ناصر العسكري واللي ناشر دار الزهراء، والكاتب هو الأستاذ الدكتور اللواء فوزي محمد فاصل. سأعرضه لبعض مقتطفات عشان تلقي الضوء ايه عملية التفتيش على الأسلحة الكيماوية، عشان ندرك أن ما يجري الآن أنه اتفاقية نزع الأسلحة الكيماوية لا تخدم إلا مخططات اليهود. كيف؟ لأن اليهود كما قال الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن اليهود يطورون أسلحتهم الكيميائية والجرثومية والنووية التكتيكية ليستخدموها في المرحلة القادمة لتحقيق حلمهم من النيل إلى الفضاء. يعني وقت العدونا يطور اسلحته يحرص العدو على تهريج امتنا من اسباب قوتها من سلاحها. ومن اجل هذا وضعت اتفاقيه عدم تجريب العالم من الاسلحه النوويه ما عدا التجريب العالم من الاسلحه الكيماويه والجرثوميه ما عدا اللي يخضع لهذه المعاهده الدولة اليهودية التي تنتصبت فلسطين. بل كما ذكرت المقالة ان الامريكان يطورون مع اليهود سلاح الصاروخي. ليه؟ علشان تظل اسرائيل او الدولة اليهودية التي انتصبت فلسطين اقوى دولة في المنطقة. تجريد الامة العربية والاسلامية او العالم العربي على اخبار المقلد العالم الاسلامي من اسباب قوته وتمكين العدو من كرسانه اسلحه نوويه وكيميائيه وجرثوميه علشان المعركه القادمه التي يعيد اليها في منتصف التسعينات يبقى مفيش ادنى مقاومه علشان مفيش ادنى مقاومه. طبعا الحاجه اللي تذكر ان مصر رفضت التوقيع على المعاهده والعالم العربي. قال يا جماعه يا امريكان يا المان يا من وضعكم يا امم يا متحده اللي عملت المعاهده دي ايش معنى انت بتنزعج سلاحنا وبتفك السلاح اليهودي؟ هيقولون الان يريدون السلام. طب ان السلام مين يكره السلام؟ ان السلام بارضكم. السلام اللي في جنوب لبنان في سلام الضربات الطاحنه التي تعصف باخواننا واخواتنا اطفالنا على ارض جنوب لبنان هو ده السلام. اذا العدو كما قلت يسعى الى تجريد امتنا من اسباب قوتها ويطور اسلحته هو علشان يبقى جاهز للمعركه القادمه التي بدات تقترب اخطارها لحظه بلحظه. نعرض لما ورد في الكتاب. يعرض الدكتور فوزي محمد صالح بيقول ان الصهيونيه العالميه تكشف عن وجهها الحقيقي واهدافها التي سجلتها في بروتوكولات حكماء صهيونيه واحلامها في ان تحكم العالم باسره من القدس. يبقى اليهود عندهم دوله يهوديه عالميه تمسك بزمام العالم من عاصمتها القدس. لقد عقر شاميل رئيس وزراء اسرائيل السابق عن هذا بكل الصراحه والوضوح في الخطاب الذي القاه يوم 7 يونيو 1978 امام الجمعيه العامه للامم المتحده بمناسبه جلستها لبحث السيطره على التسلح. الرجل جاب بالانجليزي ارمز كنترول. فجاء في مطلع خطاب خطاب شريف لي الشرف ان امثل شعبا له تاريخ طويل منح العالم المتحضر كله الساده الروحي المتمثل في العهد القديم كده بنصور. ثم اختتم خطابه بقوله ان نبيا عبريا من هو النبي العبري صار لنا من 2700 عام رؤيته في نزع السلاح العالمي. خلي بالكم نزع السلاح العالمي يعني نزع السلاح ده اسرائيل بتخطط له حتى تقول شهير من 2700 سنة قال علشان يعم السنة. وتلا عليه من ايات 2-4 من الاصحاح الثاني من سفر اشعياء وهي تشير الى ان سلام العالم لن يكون الا حينما تخرج الشريعة من جبل صهيون وتخرج كلمة الرب من أورشليم. فقد الشيخ عبد الرازي الله يبارك في عمره كلمكم في أشرفة وجاء زمن البروتوكولات وتكلم عن المخططات عن البروتوكولات لأن مش حد دارس في الساحة دراسة هذا الشيخ الكريم لأطفاء العهد القديم والجديد. فآمل التفجيع إليها يا شباب لأنها مش حدث لأن المعركة مستمرة والمخططات جاري تنفيذها. يبقى إذا نستلزم باستمرار إن احنا نعيش مع هذه المعاني علشان دايما نكون على حذر مما يدبر لنا. ثم عرض الرجل في موقع آخر من كتابه اللي هو مذابح البوسنة والهرسك أن الأوروبيون يرفضون التعايش مع الإسلام. أمريكا أوروبا اليهود الصليبيون يرفضون التعايش مع الإسلام زي ما قالوا في المثل يعني إحنا لما نحارب أوروبا بالله عايزين نعيش معاكم في سلام برضه مش هيسمحوا لنا بالسلام. والدليل على ذلك أديكم شايفين رئيس البوسنة على هرسك علي عزة لهم يا جماعة نريد السلام نريد السلام أوقفوا الحجمات التارية ولكنهم لا يريدون سلاما هم يريدون سلاما بعد تفريغ الأرض من الوجود الإسلامي. هذا هو السلام الذي يريدونه. ديت القضيه التي لابد ان نعرفها. ومهما نقول سلام برضه مفيش فايده. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقالوا في الامثال شدني وخذ ريال جنب المحطه مش حياه مفيش فايده. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم ذكر الرجل في كتابه اللي هو الاوروبيون يرفضون التعايش مع الاسلام قدم الادله على ذلك. وبعدين ذكر في موقع اخر من كتابه على الجانب الاخر هناك ثلاث تجارب مريره تمثل ثوابت خطيره في الهجمه الصليبيه الصهيونيه المعاصره على الامه المسلمه وتمثل نماذج قابله للتكرار وهي المحاولات الجاده لتقسيم العراق بحسب مخطط فيكس بيكو. تعرفين اللي كان وضع المخطط سنه 1916 ميلادي. والتجربه الثانيه ازاله الصومال من على الخريطه واحداث اذهبوا ثاني هقوله الكلام ده منشور في هذا الكتاب وهي طبعة 92 اول 92 الى 93 وجاري تخريب الاسلام في الصومال. والتجربة الثانية ازالة دولة الصومال من على الخريطة واحداث تفريغ سكاني له بهدف تحويلها الى مجرد ارض يسكنها من سيتبقى من سكانها على شكل قبائل متنافرة. والتجربة الثالثة هي ضرب وإخضاع الصحوة الإسلامية في الجزائر على الرغم من شعبيتها الكبيرة. إذن بمخططات تفريغ الجزائر من الإسلام وتفريغ الصومال من شعبها تحويلها إلى دويلات طرفية. الكلام اللي بيقوله الرجل ده بيعتمد على مصادر أجنبية في آخر 149 فبراير 155 جانب الخرائط والمراجع العربية والأجنبية. إذا عدونا خطط وعدونا ينفذ وأمتنا نائمة زي ما يقولون الرصاص فما فاز إلا النواب فما فاز إلا النواب. الرجل الله يبارك في عمره استاذ في اكاديميه ناصر لا الشيخ جمال عبد الهادي ولا الشيخ عبد الرازي لا ده رجل متخصص قدر له ان يشارك في حرب 73 ولا زال. تعالى الرجل في اخر الكتاب بتاعه قال شويه نصائح من النصائح اللي قالها تحت عنوان من العناوين المهمه اللي هو فيما يتصل باليقظه الامن الاسلامي بين الفرصة والخطر. انا بقرا بهدوءه بين الفرصة والخطر. يقول الرجل بيقول ايه الحفاظ على مربع الامن الاسلامي ودعمه يتركز امن الامة الاسلامية من الناحية الاستراتيجية في مربع التوازن الجيوستراتيجي الذي يحده تركيا ايران افغانستان باكستان الصومال السودان مصر. ان المسألة بوحدة وتماسك اي في دولة من الدول الواقعة بداخل هذا المربع سوف يعرض الامن الاسلامي كله لخطر كبير. اياكم الرجل بيحذر العلماء يعني ابرأوا ذمتهم اياكم وان يتم تنزيح وحدة العراق او الصومال. احنا حاسين ان الصومال بيوزق الان حاسين ان جزء من جبهة الامة يوزق الان ولا احنا حاسين ده احنا بنشارك في هذه الجريمة. الامة تحت سيطرة الامم المتحدة تشارك في قوات من مصر ومن السعودية ومن السعودية ومن باكستان تشارك سواء كانت تعلم او لا تعلم وجودها مشاركة في هذه الجريمة التي ترتكب. وساعتها لما يجي الدور علينا نقول لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. الرجل يقول اياكم ان يتم تمزيق وحدة العراق او الصومال حافظوا على وحدة افغانستان والسودان حذار من التهديدات المحدقة بامن مصر وايران وسوريا وباكستان. ان التواجد الاجنبي حول او بداخل هذا المربع
ليهدد امن الامه الاسلاميه. علي ان امتنا في خطر، الامه في خطر، كل يوم الطوق بيضيق شويه شويه حول رقبه هذه الامه. الامر لم يقف، التحذير واضح كل الوضوح، كمان في تحذير اخر يتعلق بما قاله، قالته جريده الشعب. اذا قالت ان في لجنه امريكيه للتفتيش على الاسلحه لتجريد الامه، لان اليهود قالوا كده احنا لا يمكن ان نهاجم العالم العربي والاسلامي الا لما تتاكدوا منا 100% ان ما عندهمش اسلحه جنوائيه ولا جندوبيه. بالشرط تماما زي ما حصل سنه 56 حينما طلب الانجليز والبيزنطيون من اليهود التقدم في شبه جزيره سيناء. قال اليهود لازم في الاول نطمئن ان الطيران المصري مش هيتدخل في المعركه، لان كان اقوى طيران 56 في المنطقه هو الطيران المصري. فطلب اليهود من الانجليز والفرنسيين انه يضمنوا لهم عدم حركه الطيران المصري، وفعلا قام الانجليز والفرنسيون واليهود بضرب الطيران المصري. لما ضرب الطيران المصري تحرك اليهود بمثل اللي حصل 56 الان اليهود في طالب انه مفيش دوله، لذلك يجري التفتيش باستمرار على العراق خوفا من ان يكون عنده لازال اسلحه كيميائيه جرثوميه او عمل او اي نوع من الاسلحه البلاستيكيه اللي هي الصواريخ. جاري الان التفتيش على مصر وجاري محاوله التفتيش على بقيه العالم العربي والاسلامي لتجريد الامه من اي سلاح يمكن من التصدي للعدوان اليهودي. الطريق مش يهودي، طريق كما قال طيب التفتيش على ايه؟ السلاح الجرثومي والكيميائي، وباقي التفتيش على السلاح البشري، التفتيش على اليقظه الاسلاميه اللي لازم يختبر. طب ما يكفيش المعلومات اللي بتقدمها الاجهزه الامنيه في العالم العربي والاسلامي؟ لا ما تكفي، هم عايزين يتاكدوا بانفسهم. ومن اجل هذا طلبوا ان يشاركوا في ما يسمونه بمحاربه الارهاب والتفرق. هو الحقيقه مش حرب للارهاب والتفرق، انما هو حرب للاسلام، لان الله سبحانه وتعالى قال لنا انزل ما تعودين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. العجيبه ان امريكا لما تطلب هذا الطلب اللي هو لجان التفتيش لمحاربه الارهاب ياتي هذا تحقيقا لهدف اليهود الذين اعتبروا ان الاصوليه الاسلاميه او اليقظه الاسلاميه هي عدو الاول. ومن اجل هذا، وده اللي حصل، يعني مش عاوز اقول التاريخ، لو نقرا التاريخ اليهود الصليبيون يعتبرون، شوف رغم انهم يملكوا قوات في البر والبحر ويملكون اسلحه نوويه واسلحه تكتيكيه كل ده، لكن رغم هذا يخافوا من اليقظه الاسلاميه، رغم ان المسلمين حاسين، رغم ان المسلمين لا يجدون ما يقتلونه، لكنهم يخافون من يقظه العقيده في القلوب. وصدق الله القائل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به. يلازم ربنا يلقي في قلوبهم الرعب. يملكون قوات في البر والبحر والجو وحراسات على المداخل والابواب وعندهم المياه والمصادر، ولكن رغم هذا ما يأملون، كلهم خوف. على ذلك لابد من تشكيل لجان علشان يشوفوا اليقظه الاسلاميه فين يتقطعوا مسارها. الكلام ده متى يحدث؟ حدث على عهد ابن مصر الفار بطرس غاري، حفيد الخائن بطرس، بطرس غاري. مش انا مش بقوله انا، احنا يعني عشان اقول اخواننا في قوات الامن اللي بيكتبوا التقارير، لو قلنا كلام مش في كلام ربنا، لو قلنا ايه مش في كتاب ربنا نحاسب عليه، لو قلنا حديث مش في كلام ربنا نحاسب عليه، لو قلنا كلام مش موجود في المصادر والمراجع نحاسب عليه. لكن مش معقول اشك امتي في خطر والسهام ده انا راجع من كل مكان واقف مكتوب مكتوب الايد، مش ممكن هذا ده. فانطلقوا الشركه ونؤدي واجب البلاغ، لان ربنا قال بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الحقيقه الكلام ده لما كنت بعد بدر الغالي طرق على الامم المتحده تطور جديد وخطير. ايه هو هذا التطور؟ يقول الكتاب: لقد وقعت الامم المتحده منذ بدايه النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين تحت السيطره الصهيونيه شبه كامله من ناحيتين. اولهما سيطره الصهيونيه على مؤسسات الاداره الامريكيه،
بالكيفية ذلك الفكر. ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن بالفعل صاحبة الأمر والنهي في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة بسبب خروج الاتحاد السوفيتي والأسلحة الدولية بتسليم الإسلام الفنجيارية وسير روسيا وهيئة في مجلس الأمن وسير روسيا في فلك الإدارة الأمريكية وتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على أطراف بريطانيا وفرنسا وتطوير الصين عن طريق الترهيب أو الترهيب وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على التجمعات الإقليمية فإن الصهيونية سيطرت عليها من هذا الطريق. يبقى إذا الصهيونية العالمية تسيطر على أوروبا وأمريكا والعالم الغربي والشرق. وثانيها أنك لا تكاد تجد جهازا من أجهزة الأمم المتحدة أو لجنة من لجانها للتفتيش أو التنسيق أو الإغاثة إلا وتجد عنصرا صهيونيا يشغل فيه مكانة لها وزنها وتأثيرها. ولعل أبلغ دليل على ادعاء هذا هو السابقة الفريدة من نوعها المتمثلة في إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/79 والصادر في تاريخ 10 من نوفمبر عام 75 باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وذلك استجابة لقرار من الكونغرس الأمريكي، فكان أن ألغي القرار في شهر ديسمبر 91 وفي الوقت معظم الدول الإسلامية الصالح إلغاء القرار. يعني الدول الإسلامية قالت إن الصهيونية ليست شكلا من أشكال التمييز العنصري، وما يجبش الزعل إسرائيل صاحبتهم وحبيبتهم لابد تنفذها إن شاء الله. علما بأن الصهيونية لم تغير شيئا من ممارستها ضد المسلمين وغيرهم. حالا سبيلا وتجد اتجاها حاليا لتطوير الأمم المتحدة وإجراء تعديلات جوهرية في هيكلها ونظام عملها تصريح الدكتور بطرس غالي الامين عام للامم المتحده في نيويورك يوم 9 فبراير سنه 92 وقد دخلت هذه الافكار في اطار التنفيذ الفعلي. ايه هي الافكار دي بقى؟ من المقترحات الخطيره التي نادى بها الامين العام للامم المتحده ان تكون هناك قوه انتشار سريع تابعه للامم المتحده تضم جنودا مسلحين بأسلحة ثقيلة وابتكار ما سميت بالدبلوماسية الوقائية لرفع الأزمات قبل وقوعها. ومعنى هذا أن تمتلك الأمم المتحدة أجهزة استخبار أجهزة استخبارات وتجسس ليس فقط على الحكومات. شوف الأمم المتحدة تمتلك أجهزة تجسس واستخبارات ليس فقط على الحكومات وإنما على التنظيمات غير الحكومية كالنقابات والجمعيات. وأن تقيس احتمالات تهديد السلم والأمن الدوليين بالمعايير اليهودية الصهيونية على مقتضى رغبات ومصالح من لهم يد الطولة والأيمان على تلك المنظمة. ثم يتم التدخل العسكري ضد من يعتبرونه مخالفا سواء كانت حكومات أو شعوب أو منظمات أو جمعيات أو نقابات. يعني تدخل اسم المجتمع الدولي لإيقاف المخالفة قبل وقوعها حرصا على السلم والأمن الدولي. فأي تهديد هذا الذي ينتظر قيمنا ومنهاج حياتنا وحرمات بلادنا تحت مظلة ما يطلقون عليه خداعا السذج الشرعية الدولية؟ فإذا الطلب إلى أمريكا ده طلب أصلا يهودي تحت وسيطان المنظمة الأولية عشان متابعة اليقظة الإسلامية داخل بلاد المسلمين وضربها ضربهم الله في مقتل إن شاء الله. يبقى إذا العدو بيضع مخططات ومرتبها. يبقى هذه قضية متابعة الأسلحة الكيميائية لتدريج الأمم الإسلامية الرياضية وقت العدو يصور أسلحته يكثف الأسلحة النووية يكثف الأسلحة التقليدية في الوقت اللي بيضرب قلب من البلاد. هذا العدو اللي بيدور الان على ايضا يتدفع اليقظه الانسانيه. وده كله دي بقى ساعه ربنا لا تستطيع لا ان ترفضها ولا تعرف ماذا تدخلها لان الذي يرعاها هو رب العالمين. وربنا يقول اليس الله بكافي عبدا اليس الله كافينا يا ربنا. بهذه النبتات الطيبه اليقظه الانسانيه سيحدث التحول ستنهار الصليبية العالمية واليهودية العالمية. ولكن القضية تحتاج إلى يخرج من أقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. فهذه المسألة الثالثة اللي هي الثانية التي تتعلق بعرض قضية قبرص على الأمم المتحدة. قبرص يا إخواننا جزء من الدولة الإسلامية. ظلت قبرص حوالي 600 سنة جزء من الدولة الإسلامية، ولا زال جزء أكبر من شعب قبرص يتكلم بالعربي ويصلي وحريص على الإسلام. رئيس الجالية القبرصية رؤوف بن جداش لما جه قبرص قال مهمته ضبط الإسلام في قبرص، وفي الأيام القادمة ستشهد أحداث يمكن تكون قريبة من أحداث البوسنة والهرسك لتصفية الإسلام في قبرص، عشان يدرك أن القضية هي وجهة بالإسلام. تصفية الإسلام في شبه جزيرة القرقان، تصفية الإسلام في البحر الأبيض، تصفية الإسلام في كل مكان. كلام ذكر الدكتور فوزي صايب في كتاب صفحة 128 تحت عنوان استبعاد الإسلام من جزيرة قبرص. بعد أن عرف بقبرص وكان جزء من الدولة الإسلامية بيقول وقف ما يسمى بالمجتمع الدولي كله ضد المسلمين، وتخاذل المسلمون فلم يعترف بالجمهورية الجديدة في قبرص الجمهورية الإسلامية سوى تركيا وبالجرديش بعد الحرب اللي وقعت فيه المسلمين والصليبيين الكاثوليك على أرض قبرص. كانت النتيجة إيه؟ جمد موقف قبرص مؤقتا حتى لا يحدث انشقاق داخل حلف شمال القبرص التي تمثل تركيا احد اهم اعضائها. يعني ما تبقى في مصيبه تركيا عضو في حلف الاطلنطي. ليه؟ عشان يستغلوا ارضها في ضغط العالم الاسلامي او تحقيق المخابرات. تركيا اسلاميه ولكن النظام نظام علماني. فالعجيب عند تركيا رغم انه رفض انه يدخلوها يقبلوها عضو في السوق الاوروبيه المشتركه، ويقولون في الايام القديمه كانوا يستخدمون اراضيها كما استخدمت اراضي تركيا في ضرب العراق وضرب يعني اذا المحطة خطير. فلذلك قبلوا مؤقتا ملف قبرص. ما يقال ان الرجل اوزان ترقص اوزان يقال انه قتل، يعني موضوع كده حصلوا حاجه سموه. ليه؟ لما بدا يتحدث عن ضروره دعم المسلمين في البوسنه والهرسك لابد من دعم المانيا ولابد من دعم الاسلام في اذربيجان. فقالوا الله يعني ان الرجل قدام الاقتصاد الاسلامي يرتاح ويخلصنا. المهم نشرت جريدة الأهرام خبرا يعبر عن حقيقة التحرك الدولي القادم تجاه إزالة كل أثر للإسلام من قبرص بالضبط كما يحدث الآن ببوسنة وهرسك. نشر الخبر يوم 13 ديسمبر عام 91 هكذا بوش يستعين بقبرص خالي لحل المشكلة القبرصية. كان ذلك بمناسبة زيارة رئيس وزراء اليونان قسطنطين معرفش ايه لوجه فض، وهذا يعني انتهاء حماد الامين العام للامم المتحدة تجاه القضية. الذهب يتلقى التعليمات من رئيس الولايات المتحدة الامريكية لتصفية الاسلام من قبرص. يقول الكتاب ان جهود امين عام الامم المتحدة تتركز على الان اقناع رؤوف بن كتابة رئيس الجمهورية القبرصية الإسلامية بالتنازل عن الأرض من أجل إعادة توطين المهجرين القبارصة اليونانيين الكاثوليك. إقامة دولة فيدرالية الأسلاميين بن كتابة المسلمين لا يكونوش رؤساء، يرأسها جورج تسجيل الكاثوليكي. يكون للمسلمين فيها وضع أفضل من مكان قبل النزاع. انسحاب القوات التركية 35 ألف جندي من الجزيرة. فالقضية إذا أمام أحد خيارين، إما تصفية يتم فيها استعادة كيان سياسي إسلامي من الجزيرة التي ربما تنضم إلى المنام في وقت لاحق، وإذا يتم حصار تركيا من الجنوب، وإما يندلع الختام بين الطائفتين ولم تكون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا محايدتين هذه المرة. هذا ويصعب الان في حي من الاحتمالين بيد ان النقاط التي طرحها من العام الامم المتحده لا ترقى قبولا لدى مختلف الاطراف صاحبه المصلحه، فلأعد المسلمون انفسهم بمثل هذا الموقف. نعم نعم يا استاذنا اعد انفسهم انهم الان يتابعون برامج كره القدم ويتابعون البث المباشر وغير المباشر ويرقصون ويغنون لانقاذ اخوانهم المسلمين في كل مكان. ثم تحدث الرجل عن الاقليات الاسلاميه في اوروبا وانها على خطر عظيم. ادعوكم الحقيقه الى قراءه هذا الكتاب لكي تدركوا اعداءنا ولكي تدركوا كيف انهم يسعون الى تحقيق مخططاتهم يوما ورا يوم، يعني ما من يوم يمضي الا واعداؤنا يسحبون باتجاه تحقيق مخططاتهم. اذا لقد وضح الرؤيه الان كما يتصل بما يثار على صفحات الصحف، لجان التفتيش على الاسلحه الكيميائيه الجسميه، والشيء الثاني كما قلت متابعه اليقظه الاسلاميه تحت مكافحه الارهاب، نمره ثلاثه ما يراد لقبرص، فما يراد لقبرص وما يجب على ارض الصومال وما يجب على ارض العراق وما يراد لمصر وبقيه عالم الاسلامي لمكنه الله من ذلك. فكان الموضوع الثالث وهو فيما يتصل بصندوق النكد الدولي وخطاب النواب. الحقيقه من باب النصيحه اقول يا امتنا ايها المسؤولون الكرام، اقرا التاريخ. يقول ايه قديما؟ قالوا اقرا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. اقرا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. وانا لما بقول انه الامه نتيجه سيطره صندوق النقد الدولي وايضا البنك الدولي تكون الأمة في خطر عظيم وستعرض استقلال الأمة للخطر، لأن المرحلة القادمة حينما يسلب العدو عسلا عن تركيب اليون مع اليون على هذا، أن سنعرض الأمة للاحتلال المباشر تماما كما حدث على عهد مين؟ إسماعيل باشا، أحد أفراد أسرة محمد علي. وسأعرض لحضراتكم جانبا من هذا التاريخ عشان تعرفوا العلاقه بين صندوق النكد الدولي وبين ما وقع في الماضي وما يخطط لامتنا للمستقبل. ايه اسباب الديون؟ يقولون الديون على عهد اسماعيل بعد حفر قناه السويس استدان اسماعيل باشا عشان يعمل الطريق الى الهرم علشان اوجيني ملك فرنسا وبنى بار الاوبرا. طيب يعني لما يبقى عندك مال مدخر في اوبرا تمشي بار المسرح وطريق وتعمل حفلات وانت مديون، تركب مرسيدس وبيجو وسيارة حلال وانت مديون، وتعمل ضيافات وكتور وانت مديون. يعني هذا الحذر ان اسماعيل باشا يقولون انه اوقع الامه في الديون بسبب كثره نفقات الحاكم الشخصيه وبدخه وطرفه وحبه لمظاهر العظم، كثره الهدايا والاموال التي كان يرسلها الى الملوك واعطيها لحاشيه، شروطه من اجل قيصر الفرد السيطرة المصرية في السودان وغيره. بلغت الديون في عهد اسماعيل حوالي 100 مليون. 100 مليون هم اللي بيحكوا مليون ده، بس وقت نشرت من كام يوم انه في العشر سنوات الاخيرة ارتفعت الديون من 20 مليار الى 40 مليار. يعني كل ولد يولد كده في رقبات يفك المديونية، ولا ليه في الدور ولا في الضحيه. يعني ده هيعمل فيه ايه؟ هيخنقوه الرياله وطلبوا منه ايه؟ تعالوا لا يعني القضيه اذا شوف 100 مليون وكتب التاريخ ما زالت تلعب عن اسماعيل باشا. هم لما هيجي اللي بعدين هيعملوه على العهد بتاعنا يقولوا عنه ايه؟ هيقولوا عنه امه ايه؟ ولا دفع ارباح للفاحشه فاخذت تعمل ايه؟ تقرض ضرائب عديدة حتى ساءت احوال الناس تماما زي ما بيحصل الان. الضرائب بتزيد علشان سداد اموال الدائنين. بلغت ازمة مصر المالية ذروتها في 1875. من مضطر الحكومة تعمل ايه؟ ان تبيع اسهم مصر في قناة السويس لانجلترا بثمن بخس، زي ما بيعرضوا الان القطاع العام بثمن بخس، زي ما تباع الاراضي في شبه جزيرة سيناء وتباع الاراضي في اماكن اخرى للاجانب باسعار رمزية بحجة ازاحة فرصة الاجتماع. خلي بالكم التاريخ يكرر نفسه، زمان باعوا اسهم قناة السويس والان جاري ما تسمعوا. كذلك قد مهد السبيل. ده كتاب التاريخ على فكره مش انا اللي بألف، ده ما جيت اقرا التاريخ ده فيه العبر، ده ولا قوم لا يدرون الخبر. يقول كده كتاب التاريخ ان قد ذلك قد مهد السبيل للتدخل الاجنبي في مصر واحتلالها كما سنبين في التقرير. ورغم هذا لم تتحسن الحاله الماليه، فقرضوا الضرائب باعوا الاسهم بثمن بخس، لكن رغم هذا ظلت المحنه زي ما هي ارتباكا. كانت النتيجه طبعا عمليه اسماعيل
كان يحاول التهدئة الدائمين يا جماعة قلب قلبكم وحد أتعجل يقول لهم يا زائرين والله يحسن بنا قلب قلبكم بس عشان يعني ايه ما تبسوش علينا او ما تبسوش علينا لان احنا نقدم لكم خدمات جميلة تهدئة الدائمين وكسر ثقتهم فاتخذ إجراءات استغلتها الدول الأوروبية للتدخل في شؤون مصر
بحجة المحافظة على أموال رعاياها عظيم حافظ على أموال الأمريكان الإنجليز الفرنسيين
فوصلت بعثة إلى مصر ما بعثة إيه عشان نشوف العلاقة بين النساء التي تشكلها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي والبعثات القديمة التي كانت تشكلها انجلترا فرنسا أول بعثة صارت في التاريخ اسمها بعثة كيوب كيوب طلب إسماعيل باشا من إنجلترا أن توفد سفيرا إلى مصر لتفريج أزمتها المالية قلت يا إسماعيل باشا الله يسامحك يا إسماعيل ويجزيك بما أنت له أمريكا السعودية اليهودية هتبعت لك خبير أجنبي عشان يفرج أزمة مصر المالية هتبعت لك خبير من النقد الدولي علشان يفرج أزمة الأمة المالية لكن ده اللي حصل بعت رسالة يطلب إرسال لجنة لتفريج أزمة مصر المالية فأرسلت إليه بعثة بسريات الكيوش اقترحت اقتراحات البعثة الأجنبية اقترحت اقتراحات رفض إسماعيل باشا تنفيذ طلباتها ايش طلبها؟ وضع الإدارة المصرية تحت رقابة مالي انجليزي يبقى لجنة كده وده اللي حصل عندنا تنفيذ المشروعات وطلب القروض لازم يمر أولا على لجنة صندوق النقد الدولي ويعملوا خطاب مخطوط النوايا وبعدين يسمح لنا ومن هذا يقول لنا ايه؟ ارفع أسعار الكهرباء، ارفع أسعار المية، اعملوا كذا، اعملوا كذا، ارفع ارفع أسعار المواصلات، يبقى دي كلها علشان تطورا هو على فكرة ما بيخدمناش، ده بيورث الأمة أكبر وأكبر، التاريخ، اقرأوا التاريخ، ففيه عبر. لما وضعت بعثة كيوش الاقتراح إن وضع المالية المصرية تحت رقابة رجل إنجليزي رفض إسماعيل باشا، ولكنه فقد اقتراحا فرنسيا يقضي بإنشاء لجنة تعرف باسم صندوق الدين العمومي، صندوق الدين العمومي تعين بعض الدول الأوروبية أعضائها تكون مهمتها إدارة شؤون الديون المصرية وتنظيم تسديدها وتدفع الفوائد في مواعيدها. يبقى ايه اوروبا شكلت لجنة ما لجنة صندوق الدين اعضائها منين؟ من ابناء اوروبا. مهمتها بقى ايه؟ انها تعمل على تنظيم تسديد الديون وفوائد الديون. اسماعيل باشا قبل هذا الاقتراح واصدر مرسوما في يناير 1876 احدهما خاص بانشاء هذه اللجنة والاخر بتوحيد الدين الذي بلغت جملته حينئذ 91 مليون جنيه بفائدة 7% ويسجل على 65 عام. ده بداية التدخل الأجنبي. بس خلي بالكم كانت ايه 91 مليون مش 40 انت وايد كام 7% مش ارباح مركبة ده الواقع الان وزمان امة كان عندها ارتفاع الزهري وعندها كتير معقول. طيب افضل اسماعيل لجنة قرار بتشكيل لجنة صندوق الدين مين اللي رفض؟ انجلترا ترفض الحل لانه كان فرنسيا هو مش كده الحقيقة برضو عشان ننبه هو دول عاملين زي الجزار واحد يلحقك للثاني يروح واحد يلحقك للثاني يروح يجيلك على مين البعيد الثاني يروح يلحقك للثاني يروح يجربك علشان يخلصوا على ايه الفريق اللي قدامه يقول لك فرنسا ترفض انجلترا ترفض فرنسا ترفض يقول لي بعد شجاعة الى ايه امريكا ترفض فرنسا هكذا يعني فين يقول فانجلترا ترفض الحل لانه كان فرنسي. طيب هما ليه الحل الثاني؟ المراقبة الثنائية اتفقت انجلترا وفرنسا على ارسال جهة مشتركة الى مصر تمثل الدائمين الفرنسيين والانجليز لحل الأزمة المالية حقيقة مش هي لحل الأزمة المالية ده علشان تدمير اقتصادنا انهم يسلبوا أموالنا حشة حشة على صرف النهاية الأمة تنتهي من الناحية الاقتصادية. يبقى خلي بالنا رغم ان اسماعيل باشا قبل اللجنة لجنة صندوق الدين رفضت انجلترا شكلت لجنة تانية اتفقت انجلترا وفرنسا على ارسال لجنة مشتركة تمثل الدائمين. تمكنت البعثة اخذ موافقة حاكم مصر اسماعيل تعيين موظفين احدهما انجليزي لمراقبة الايرادات والاخر كرنسي لمراقبة المصروفات. يبقى مهم صندوق النقد الدولي لما بيتابع. اذا هنا متابعته هي خلي بالكم تجعل الامة الان استقلالها في خطر. جال ايه؟ موظف انجليزي لمراقبة الايرادات والاخر كرنسي لمراقبة المصروفات. ولذا عرف النظام باسم المراقبة الثنائية انجليزية فرنسية. طيب هي كمان تعيين موظفين اجانب اخرين كرؤساء لبعض المصالح الحكومية تحت اسم الخبراء. وكمان بقاء صندوق الدين حتى يتم سداد الدين العام. وبموافقة حاكم مصر تم تشكيل المراقبة الثنائية. وبذلك وضعت مالية مصر تحت وضاية الدول تحت وساوس الدول الاستعمارية. واخذت المراقبة الثنائية تحقق الجزء الاكثر من معارف البلاد لتسديد الديون، بينما لم يترك للانفاق على مرافق البلاد التعليم، الصحة، شق الطرق، سوى الجزء الاصغر الذي لم يفي بحاجات الامة، وكان لذلك اثر كبير في تدهور احوال البلاد المختلفة. يبقى شفت التدهور الاقتصادي اللي حاصل في المنطقة وخاصة مصر نتيجة ايه؟ نتيجة جهود صندوق النقد الدولي او زي ما بيقول البنك الدولي والناس الدائمين الذين يمسكون بزمام الامه. بيقول ايه؟ احوال البلاد تسوء بظل المراقبه الثنائيه، توقف مشروعات الاصلاح، ارهاق الامه بالضرائب. وبعدين مشكله وبس، وطبع الاوراق البنكيه بدون رصيد على كل مول اجبها يؤدي الى ايه؟ الى التضخم. لو تجروا عن المليارات التي تبعث وهي سرقه غير مباشره لاموال الناس، انك انت بتطرح في السوق 10 مليار بدون رصيد بتتاخد جزء من اموال الناس المدخره في البنوك وغيرها، سرقه غير مباشره لو تبع البنك نوت هذا بدون رصيد. طبعا لما كثرت الضرائب المحلات جفنت والناس بعضهم ترك الارض الزراعيه وبدات الحاله في الكساد تسود الامه. لما جاءت الاحوال فتن اسماعيل يا اوروبا، طب ما انت يا اسماعيل تتساهل يا ابني، انت روحك المستجير من الرمضاء بالنار، ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. لا قالوا مش بس يا اوروبا، المراقبه الثنائيه ما نفعتش، البلاد بايعه. قالوا حاضر يا اسماعيل. شكلوا لجنة اسمها لجنة التحقيق. قالوا حاضر يا اسماعيل هفتح لجنة تحقق تبحث عن السبب. سبحان الله، والسبب مش معروف، ما دايما التكوين كده نشكل لجان مفاوضات روح جايين. شكلوا لجنة التحقيق، اصدر حاكم مصر اسماعيل مرسوما في تأليفها. طب لجنة التحقيق تكون من ايه؟ من الوطنيين، من الناس المشهود لهم في علماء الامة المشهود لهم بالامانة. لا، ده شكلوا لجنة تحقيق كل اعضائها من الاجانب ما عدا عضو وطني واحد هو رياض باشا، وبقية الاعضاء مين؟ يهود ونصارى اجانب من الدائمين. طيب كتبت اللجنة تقرير. ايه التقرير؟ قال السبب هو فساد الادارة. قالوا يعني الحكومة فاسدة، وارتفاع نسبة ارباح الديون لانها ديون مرتبة، واسراف وطغيان الحاكم. يعني اللجنة حددت اول، يعني مش معقولة فعلا حاكم دولة يبقى بلد مديونة يعيش على هذا المستوى من الانفاق والفسخ. في هذه القضية الخطيرة التي انتبهت اليها لجنة التحقيق، فالراجل كذب لهذه الديون وفساد الادارة، ارتفاع نسبة ارباح الديون، اسراف وطغيان الحاكم، وعدم وجود فاصل بين مالية الحكومة ومالية رئيس الدولة. كل كلام على بعضه، خذ يا جدع ما يهمك، خذ من هنا كل ما تحتاجه، مفيش فاصل بين الميزانيتين. الأذان بعد الأذان إن شاء الله. بعد الأذان
يمسك بالورقة والقلم ويدور خيبه العلم بالكتابة، تستعين بوثائق، لقد وجدتم من يقدم لكم الأدلة من التوراة ومن الإنجيل ومن المخططات وما نشر، أعتقد أنكم ستجدون. من سيكرر هذا الحديث مرة أخرى؟ أنا عايز زي ما تحضروا درس العلم وتخلدون، لأن الكلام ده له ما وراءه يا إخوانا. فإذا معاك ورقة وقلم تدور في هذه الأشياء، لأن الأخ الكريم قدم لنا الأدلة أن اليهود أن الصليبيين يحاربون أمة الإسلام من منطلق عقدي
من مختلف عقيدة اليهود ومن مختلف عقيدة النصارى. اذا هي حرب عقائدية. وامة الاسلام نائمة. امة الاسلام مخدرة. يقتل بعضها بعضا. يتربص بعضها بالبعض الاخر. فاذا القضية كما قلنا الاخ الكريم جزاء الله خيرا وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنياء يشد بعضه بعضا. لقد اكمل جانبا ما كان متوفرا لديه وهو الوثائق من التوراة والانجيل والتلمود تؤكد استاذ مصطفى محمود يضيف بعضا اخر انه كتب عن عصر البلطجة وجاء زمن البروتوكولات بيقول المعركة اقرب مما تصورون. والكلام ده كتبه جارودي في كتابه ملف اسرائيل الذي نشر سنة 1947 نشرا عن مجلة يهودية اسمها الاتجاهات في بولين في 19 فبراير 1982. انه التسعينات هو عصر تكوين الدولات الخارجية وتكوين الدولة اليهودية من النيل الانفاض. والكلام ده نشره ايضا نيكسون في كتابه 1999 نصر بلا حرب. اذا وتكلم في طبعا المعركة القادمة. انا عاوز اقول اذا المخطط واضح الان واجبنا الان ان ننبه اليه. بلغ ما اوذي عليك من ربك وان لم تفعل فنرى الاختلف لك والله يعصمك من الناس. فجر الله اخانا خير الجزاء على ما قدم وبين وفيه تقام الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ان شاء الله. قلنا نصل الى النقطة لتكفير الامة بالاغلب. لان هم لو مش مقابلين يعطونا ديون. طب احنا مديونين عليها 40 مليار. هو مش سجلش او انسجل الاخطاء. طب ما تمنعوا الديون. لا لا هو عاوز يجرحك. ولا يريد ان يمنح ولا يريد ان يغرقك في الديون. يشير الى معاهد الفزائل ومش قادر يحصل فلوسه وشايف المدينة اللي قدامه مش قادر يعطيه. يمنع الدين عنه. لا 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 هو حريص على ان يغرقك في الديون حتى وجنيه. لان عارف النهارده ان البلد ممكن البلد باكملها تشكل يعني رصيد لسداد كل ما يحتاجه هذا العدو من ديون في المرحلة المقبلة. ولذلك انا قلت ان جحدث الان حصل على عهد اسماعيل. لجنة التحقيق التي وصلنا اليها التي شكلت من 9 من اعضاء كلهم اجانب مع عضو وطني هو رياض برشا اوفر عمل التقرير قال فيه ان سبب فساد المسبب عدم سداد الديون وتضخم الديون فساد الإدارة إدارة الدولة ارتفاع نسبة ارتفاع الدين العمومي إسراء وطغيان الحاكم ميتاجة وعدم وجود فاصل بين ماليته ومالية الدولة. وكمان فيش حاجة رقابة شعبية على المالية. مفيش حاجة لا رقابة على التسليح ومعاهدات التسليح ولا دولار بترول عن كل برميل. مفيش حاجة مفيش رقابة شعبية ولا رقابة للأمة. أن يتنازل ولذلك كان الاقتراحات أن يتنازل الخديوي عن سلطته لوزارة المسؤولة وأن يتنازل الخديوي عن أملاكه في مقابل أن الحكومة تعطيه راتبا سنويا. طبعا أمام هذا الموقف قبل إسماعيل بهذه المقترحات واسند تشكيل الوزارة الى واحد ارماني صليبي اسمه نوبار داشا في اغسطس سنة 1878. الا انه كان من وزرائها وزيران اوروبيان احدهما انجليزي للمالية والثاني فرنساوي للاشغال. الشعب المصري سماها بالوزارة الاوروبية. اثبتت هذه الوزارة انها اشد حرصا على مصالح الاجانب من المصريين. هذه النتيجة انها عينت عدد كبير من الموظفين الاجانب في مرتبات كبيرة. فصل عدد كبير من ضباط الجيش المصري دون ان حدثت الدولة عن دفع المرتبات. الان لا يوصلون لكن يدفعون الاوراق الانقباض عشان يداروا بحجة دفع المرتبات وبحجة الاقتصاد في النفقات. قامت مظاهرة في مصر. الشعب المصري احتج على وزارة نوبار باشا في فبراير سنة 1879. الامة تطالب بان يكون لها الحق في متابعة ما يجري. كانت يعني ازاي اشك الامر الخديوي بتشكيل مجلس اسمه مجلس شورى النواب. بدأ مجلس شورى النواب يتابع ما يجري على الساحة. فاعلن بعد المتابعة وفحص المالية بتاعت البلد وجهود وزارة نوبار ودور الانجليز والفرنسيين فيها قدم مشروع وهو يقوم على رفض المشروع المالي الذي اعلنه وزير الماليه الانجليزي بالحكومه المصريه التي كان يراسها توفيق بن شيخ اسماعيل في فارس 1879. يبقى مجلس شورى النواب رفض المشروع المالي الذي اعلنه الوزير الماليه الانجليزي الحكومه الوطنيه فيها وزير ماليه انجليزي وزير اسباب فرنساوي. المهم طبعا رفضوا هذا المشروع في 1879 يقولوا ده كان بمثابه اشهار افلاس مصر. قلت لاسماعيل باشا سنه 1879 وكان الغزو العسكري سنة كان الانجليزي الاحتلال الانجليزي سنة 1882. طب الثلاث سنين دي يرى فيها ايه؟ ما تسمى بثورة عرابي اللي وجدها الانجليز سوقها انه توفيق فتى يستدعي الانجليز علشان تحميه من الثورة الداخلية، فكان فرصة للتدخل الانجليزي الاحتلال الانجليزي، وهكذا وقعت البلاد في قبضة الدائمين. فهل يا ترى بلاد الاسلام تسير في نفس الطريق الذي سار فيه الامة من قبل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. مرة نذكر بما قيل، اقرأ التاريخ ففيه العبر. ضل قوم لا يدرون الخبر. وضع اخوة الاسلام يأتي هنا السؤال، فماذا نحن فاعلون؟ نسأل الواحد يفرح، يعني ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء هم اعداؤنا هذه هي مخططاتهم، وامتنا مطالبة بمجاهدة عدوها. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من الحاجات اللي سألوني عنها في التحقيق ان تدعوا الى حرب اعداء الاسلام. قلت لهم يا اخواننا، الذي يدعو الى حرب اعداء الاسلام هو الله عز وجل الذي يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنه انهم صاغرون. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله سبحانه وتعالى توعدنا انفروا خفافا وثقالا. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض ارضيكم بحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستكثر قوما غيركم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا، اذا تبايعتم بالعينه وتبايعتم اسباب الفقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم سلط الله عليكم كل ما ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اذا يا اخي الاسلام مش انا اللي بدعو الى حرب اعداء الاسلام، ده رب العالمين هو الذي يدعونا الى حرب اعداء الاسلام الى مشاهدتها. كما امرنا ان نجاهد انفسنا، ان نجاهد الشيطان، امرنا ان نجاهد الكافرين، وامرنا ان نجاهد المنافقين. اختلت المفاهيم، اختلت المعايير. وزي ما قال اخونا وجد غنيم لما قابلناه في المعتقل الفتره اللي فاتت، قال يا اخي جمال المره اللي فاتت كنا من الاسئله التي الاتهامات التي وجهت اليه كانت ايام القرطبي مؤتمر السلام الاساءه الى دوله صديقه هي الدوله اليهوديه اسرائيل. فقال للمحقق يا رجل فقلت حقا قال لجنة شد الناس عذاب الذين امنوا اليهود الذين اشركوا، وانتم تقولوا ان دي دولة دقيقة، قولوا لنا انتم موقفكم من كتاب ربنا ايه؟ انتم مع كتاب ربنا ولا ضد كتاب ربنا؟ اذا كنتم مع كتاب ربنا مش يجب انكم بس يجب ان تكرموننا مش تهينونا الجهالة البالغة دي. اذا كان المرة اللي فاتت كان لحساب اسرائيل والمرة دي اخي جمال هي لحساب الصرم. نسأل الله السلامة والعافية. اذا مجاهدة اعداء الاسلام فريق، ماذا حدث؟ امتنا هل تجاهد عدوها؟ لا. العجيب ان الكوبا رغم هذه الاخطار المحدقه لا زالت غالب الانظمه تسعى وتواصل تطبيعها للعلاقات مع العدو. تطبيع العلاقات مع العدو في شتى بل في سعي عسير لانشاء ما تسمى بالسوق الشطر القبيح، وفتح الطريق امام الاستثمار اليهودي لكي يشتري المؤسسات. يعني كما هو معروف كما تعرف الشرعيه الامه في خطر. هذه واحده. يبقى احنا نقصنا عن التصدي للعدو كما راى ربنا. الحاجه الثانيه نحن رسلنا عن مخططات العدو نبره ثلاثه ان احنا فتحنا الطريق امام العدو لكي يواصل ما تبقى من مخططات. حاجه ان احنا نسمح للجنه الاجنبيه ان تفتش على مصانعنا. المصيبه اكثر مصيبه دي هو انها تشكل مع لجنه علشان حياتها تتبع اليقظه الاسلاميه باسم مكافحه الارهاب. ولقد سبق نشرت الوقت ونشرت جريده الشام ان من فتره قد سبق ملف كامل عن الارهاب ما يسمى بالحلف الاطلنطي، يعني بيان اليقظه الاسلاميه. فاذا الله المشتكى والمستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. ومش الامر وقف عند هذا بس، بل الاخطر من كده ان الامه يقاتل بعضها بعضا. عداء بين مصر والسودان، عداء بين العالم العربي والعراق، عداء بين ابناء الامه المسلمه. بل داخل الوطن الواحد تستباح دماء الامه، تستباح دماء الامه. رجال الشرطه مشتغلين بالمدنيين وبالشباب المسلم، ومش بس اصبح العداء الان جرس العداء بين ابناء الامه الواحده بين رجال الشرطه وبين ابناء الامه، كمان دخلوا الجيش الموضوع مع اسرع سريع عشان برضه بعداء بين الجيش المصري وابناء الامه. مصيبه مصيبه تجري على مين يا جماعه؟ ربنا بيقول اصلحوا ذات البيت، اتخاذوا ذات البيت هي الحالقه. ده المفروض ان احنا نعمل عمليه مصالحه وطنيه، مش عاوزين بلاش مصالحه وطنيه. نعم، والمصالحه الوطنيه اساس الاسلام، نعمل مصالحه يبقى في عفو وعاف عن الشباب المسلم، لان العماد السند الحقيقي لهذه الامه يعني عفو وعاف عن الشباب. مصالحة بين أبناء الشرطة وبين أبناء الأمة، بين أبناء القوات المسلحة وبين أبناء الأمة، ونبتدي نعمل حركة إعجاز حقيقي، تربية الشباب، تربية إسلامية وجهادية، ونتحرك، نخيط الحب منك على الله مدموع، تجوع الحرة ولا تأخذ بثدييها، المفروض يا كريمة تمثل حل المشكلة في الطعام، لكن لمصلحة من الآن؟ الأمة يقتل بعضها بعضا. اي شيطان دائما تسلط على هذه الامه لمصلحه من هذا الذي يجري؟ شاشه جديده تتكلف الملايين ويوضع الشباب امل الامه تشيله، والامه يعادي بعضها بعضا لمصلحه الامه. الحاجه فلا وقالك اذا يا اخواننا الحقيقه نحن قصرنا، احنا مقصرون تقصيرا شديدا. لذلك التصوري ان المسؤولين في الامه لابد وان يطيقوا الى اين يدبر على مستوى العالم الاسلامي. لابد من توبه وعوده الى الله، لابد من استسلام لله، تطبيق شريعه الله، مصالحه بين ابناء الامه، معرفه العدو الحقيقي. انا لست عدوا لك يا اخي وانت لست عدوا لي. نحن ان لم نكن حتى ايضا في الخلق نحن ابناء عموما وابناء خالات. عار علينا ان يقتل بعضنا بعضا في اصحاب العدو الخارجي. جهد الامه يهضم. لما كنا جالسون في التحليلات قوات قدامنا وقوات ورانا وقوات بتجعل سبحان الله قوات ضخمة على شان يعملوا لنا تحشيلة. طب احنا نهرب ولا نجي الان عند شغل 200 متر ولا 500 متر؟ لا لازم نطلع من جوه الزنزانة وجوه بره السجن. اول ما بنرجع من باب السجن من العربية لازم نحط في ايدينا الجلابسات، ونازلين من العربية لغاية باب التحقيقات لازم الجلابسات، واحنا طالعين عند وكيل النيابية يحط في ايدينا الجلابسات بس مكافحة احنا على وكيل النيابة. ليه يا جماعة كده؟ هكذا يفعل بعلماء الأمة؟ هكذا يفعل بشباب الأمة لمصلحة من هذا؟ سؤال يطرحه العقلاء. أين العقلاء؟ لمن يجري هذا؟ يروع الآمنين، يروع الشباب المسلم، تشكل محاكم عسكرية وتراق دماء، ما حصلتش يا بكيلة لمصلحة من؟ العداء بين أبناء الأمة بكل طوائفها كانوا عسكريين ومدنيين. يبقى إذا ما التفكير الشديد، ماذا يفعل الشباب في هذا الذي يجري؟ لا طريق أمام الشباب المسلم الا ان يسلك طريق اصحاب الدعوه. عمل جماعي، وحده العمل الاسلامي فريضه، وحده الامه الاسلاميه فريضه، وحده الصف فريضه، بناء الجامع عقيده، وحده الصف هو مفتاح استعدادا للمعركه القادمه، لان العدو كما قال الاخ الكريم اقترب موعد تنفيذ ما ورد في التلمود والتوراه وفي بروتوكولات حكماء صهيون. واثناء ذلك نجيب على بعض الاسئله التي تكشف عن هذا الجانب. استكمالا وختاما لهذه المحاضره، هل ما يحدث الان في جنوب لبنان من اعتداءات اليهود عليهم مقدمه لاحداث اكثر من ذلك؟ نعم، لان المخطط برضو قوة سورية العسكرية والعالم الإسلامي والعرب سيقف موقف المتفجد. لأن المخطط اللي نشر سنة 82 في كتاب ملف إسرائيل جاروجي اجروا الثور سوّنوا يا شباب في ساكرتكم الكتاب على إسرائيل اللي نشر مقالة عن شريكة يهودية سنة 82 قال كده انه ترك القوة العسكرية العراقية وتمزيق العراق الى زويلات تاريخية هدف لابد ان يتحقق في العناية. ترك القوة السورية العسكرية هدف لابد ان يتحقق في العناية. ترك القوة العسكرية المصري كل ده في لبنان كل ده مخطط له الان يجري التنفيذ. لذلك احتمال كبير ان تحدث ضربة لسورية والعالم كل واحد يقول لك احنا ما قلنا لكم يا جماعة خلي بالكم السلام اختيار مصيري مش معتناش هنقدر نتفرج زي ما حصل تحدث الثمار تضرب قوة الثمار وده خطر على قلبنا. ضرب الثمار ضرب لأمن مصر والغرب العالم العربي الثاني ضرب العراق ضرب لأمن العالم الثاني ضرب قدره ضرب لأمن العالم الثاني ضرب سورية ولبنان اللي احنا قاعدين نتحرك مفيش حد ينصر بيان مفيش حد يستنكر مفيش حد يقول له استنكروا يا مسلمين يا ثورة يا قتلة يا تفاحش لا ابدا كله يلتزم بالظبط يقول لك اصل الثورة حزب الله بيعمل ايه حزب الله لا يعني بقيت تتجرد يعني لظلم المسلمين منتهت اعراضهم تقتل نسائهم وبعدين يحس ايه يقول له كتر خيرك لقد قتلت وفعلت وفعلت يعني ده مطلوب مننا يبقى يا رب السلام اختيار مصيري ده اللي عايزين يعني كلها تلعب زي ما يقطع هدفنا والهبة وعلى ارض فلسطين ونقول السلام اختيار كل هو السلام انا بيعطيكم السلام لقد استقبلت امة الاسلام نعمة الامن والطمأنينة كل هو الامن وده كل هو السلام يا ريت انا بيعطيكم السلام. فإذا اللي يجري على أرض الإسلام قد يكون مقدمة لضربة عسكرية لسوريا أو تنظر إلى سوريا الله أعلم هذه المسائل عند جهينة الخبر اليقين ما هي أخبار الصراعات في أفغانستان وأن أمريكا دخلوا في البيت وماذا تفكر ضرب روسيا المجاهدين الأفغان في باكستان شوف لها ابني اللي بيحصل الآن إن المجاهدين الطاغيين بدأوا في مهاجمة روسيا او الحكم الشيوعي في طاجكستان وهنا انزعجت روسيا وقررت ضرب حركة الجهاد الطريق لكن ببعضهم لقد انطلقت حركة الجهاد ولن يوقفها احد ايضا في افغانيا حركة الجهاد كتب الجرائد كتيبة الاعلام تسميها يا شباب المتمردين الابخاز دول المتمردين كل حاجة دول شعبا يجاهد من اجل حريته من اجل اقامه دوله الاسلاميه. من الذي يتطلب له تركيا الشيوعيه ولعلكم تذكرون انهم حاولوا اغتيال شيخ الرياض اكثر من مره. اذا حركه الجهاد وجدت على ارض المسلم الهرسك ولم يوقفها احد انطلقت على ارض طاجكستان افغانستان ولم يوقفها احد وعلى ارض الصومال الجريح ايضا ولم يوقفها احد لان هذا قدر الله غالي والله يقول كتب الله لأمنن أنا ورسلي إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك من أذليين كتب الله لأمنن أنا ورسلي إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا بهذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا ما يحدث على أرض فلسطين ومن قدر الله غالي أن يقف للجميع الذين تلقوا الضربات في كل بلاد العالم الإسلامية هي من قدر الله غالي الله يعدها على عينه لتعيدكم على الحياة مرة ثانية على وجه الأرض لإقامة الإسلام نظاما حياته شاملة والله غالب على الأمر ولكن أكثر الذي لا يعلمون. بقي سؤال فيما يتصل بما يحدث في كابوديا أنا لا أعرف أيديولوجية الخمر الحمر لكن المسلمين في كابوديا في نيجيريا في ليبيريا يتعرضون لما يتعرض له المسلمون على ارض مستوى الهرسك وعلى ارض كشمير وعلى ارض طاجكستان الجراحات جراحات الجسد الاسلامي تنزف في كل مكان وللاسف ان قطاعات اخرى من المدين عن العالم الاسلامي لم يشتكوا من جراحات التي يحدثها الاعداء في جسد الاخرى فزادوا في ادله كانهم يكثرون من احداث هذه الجراحات فإلى الله المشتكى وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإسلام بقيت كلمة خيرة إن هذا الواقع لا يتغير بحضور مجالس العلم، ان هذا الواقع لا يتغير بمجرد حتى من مياه. ربنا يقول ولو يشاء الله لانكسر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض.
وقد علمنا من مقدمة هذه المحاضرة الطيبة وما زالت لها بقية ان شاء الله، عرفنا استاذنا بان هناك علاقة وثيقة بين المؤامرات العالمية وبين ما يجري مع الملوك والرؤساء والامراء بالنسبة للعالم اجمع. وبين ايضا استاذنا بان عملية صندوق النقد الدولي او بمعنى احرى صندوق الدين العمومي له علاقة وثيقة بما نحن فيه. وقد اجمل استاذنا بالنسبة لصندوق الدين العمومي وما زال له بقية، لكن نريد ان نقول عندنا كتاب يمكن لنا ان يوثق المصادر التي قالها استاذنا بالنسبة لصندوق الدين العمومي. يمكن لكم ان تقرأوا كتاب الربا للدكتور حسين مؤنس. في مقدمة هذا الكتاب من الصفحة السادسة الى الصفحة 27 يحكي لنا بالارقام ما ذكره استاذنا بالنسبة لقضية الربا وتعدد الديون بالنسبة لصندوق الدين العمومي. اما بالنسبة لاعدائنا فنحن نعلم ان اعداءنا يحاربوننا من منطلق عقدي، من منطلق عقيدة، وان كانت هذه العقيدة مزيفة فيما جاءت في التوراة وما جاءت في التلمود وما جاءت في البروتوكولات فكلها عقيدة مزيفة، هم الذين ألفوها. وهذا الامر ما زلنا، والكلام لي، ما زلت اتحدث به في خطب الجمعة 5 اسابيع تحت عنوان الاسلام الجريح. فهي مجموعة خطب لا اعمل عنها اعلان، ولكن انا الفت نظركم اليها لانها دراسة مكثفة بالارقام والوثائق لمن اراد ان يتعرف على حقيقة عدوه. من هنا نقول ان اليهود او الصهيونية العالمية، او نقول الصهيونية العالمية مع الصليبية العالمية، اتفقوا جميعا على المسلمين في جميع بقاع الدنيا من منطلقات دينية عقدية. اما المنطلق الاول فهو موجود بالنسبة للحرب التي سيشنها اعداؤنا على الامة الاسلامية، وذلك من الان الى سنة 2000، من الان الى سنة 2000. وهذا الامر موجود في التوراة الموجودة بين ايدي اليهود اليوم والموجودة بين ايدي النصارى اليوم في سفر اشعياء الاصحاح الثاني العدد الرابع، وهذا كناية ما تحدثت عنه التوراة بالنسبة للحرب الكيماوية الجرثومية. اما بالنسبة للحرب النووية التي يعدها الاعداء فهذا موجود في سفر حزقيال الاصحاح 38، هذا ثابت ايضا من منطلق عقدي. اما الحرب الشاغلة فهي اذا قدر الله تبارك وتعالى في سنة 2000 حسب ما خطط لها اليهود والصليبية الصهيونية العالمية، اكدوا ذلك فيما جاء فيما يسمى بحرب أرمجدون. وحرب أرمجدون للأسف الشديد نقلها النصارى في كتبهم هم، ولم يوجد لها أثر. بحثنا بحثا وتنقيبا عن حرب أرمجدون أو الحرب الشاملة سنة 2000، وهي التي سيستعمل فيها الحرب الكيماوية والحرب النووية والحرب الذرية. نسأل الله عز وجل أن يوفق بنا في مثل هذه الحرب. فنجدها موجودة عند النصارى في سفر اسمه سفر رؤيا يوحنا، وليست موجودة في التوراة، وانما هو في اخر الاسفار بعد الاناجيل الاربعة، سفر رؤيا يوحنا الاصحاح السادس عشر العدد الثالث عشر. هذا ما ثبت فيه هي حرب أرمجدون، وهر معناها بالعبرية الجبل، وكلمة مجدون إنما هي الأرض المقدسة. إذا أرمجدون هي الجبل الموجود في الأرض المقدسة، فهي القدس أو الفلسطين الآن. إذا فهم يعدون العدة بأن تكون المنطلق منها من هذا المكان. أما بالنسبة للصهيونية العالمية كيف استطاعت ان تسيطر على العالم اجمع، فهي ايضا سيطرت من خلال نص توراتي. والنص التوراتي اي موجود في التوراة الان يسمى سفر المكابين. وسفر المكابين في الاصحاح 15 عدد 38 يؤكدون فيه التوراة اي موجودة بين ايدي اليهود والنصارى اليوم. في سفر المكابين اصحاح 15 عدد 38 يقولون فيه بان موسى عليه السلام سأل الرب سبحانه وتعالى وبرأ الله عز وجل موسى من هذا القول، فقال له يا ربي لما خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ قال لتركبوا ظهورهم، يعني لتجعلوهم حميرا لكم. وهذا هو نص موجود في التوراة. لذلك الصهيونية العالمية تسعى الى استحمار العالم اجمع لتركب ظهورهم وتحاول ان تقوضهم جميعا. ثم يبين بعد ذلك ان الله تبارك وتعالى دائما يصفحهم في كتابه الكريم، ودائما رب العزة سبحانه وتعالى يبين لهم بانهم يكذبون حتى على الله عز وجل. فجاء في سفر التثنية، وهذا من منطلق عقيدة اليهود اليوم، في سفر التثنية اصحاح 15 عدد 18 يقول موسى عليه السلام قال وعقد الرب ابراهيم عليه السلام ان الله قال له لنسلك اعطي الارض من نهر مصر العظيم الى نهر الفرات.